بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا زلت معكم مع فقه الأدعية والأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله المختلفة. والذكر الذي عندي اليوم من أذكار الصلاة، ويقال بعد التشهد وقبل السلام. وهذا ورد في حديث عمار بن ياسر، وهو حديث عطاء بن السائب عن أبيه السائب قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم، هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء، ثم جاء فأخبر به القوم، فقال هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا الدعاء بين فيه عمار رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لأن عمار صلى بالقوم، وبين هذا الدعاء الذي دعا به، وعاد فحدث به القوم، وبين لهم هذا الدعاء إلهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تبعه رجل كنى عن نفسه وطلب منه أن يبينه من باب الفائدة. وهذا من الحرص على العلم والحرص على الاستفادة من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الدعاء عظيم، فيه معاني كثيرة جدا ونافعة ومفيدة، يقوله المصلي بعد التشهد الأخير قبل السلام. فيقول بعد أن ينتهي مثلا من التشهد وينتهي من التعوذ المعروف، ممكن أن يقول مثل هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب، أي يا الله أتوسل إليك بعلمك بالغيب، لأن علم الله الغيب علم أزلي أبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان، فالله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا توسل إلى الله بصفة العلم والقدرة، وهذا مناسب أن يتوسل المسلم في هذا الوقت، فقد يتوسل بالإيمان بالله أو برسوله، وأن يتوسل بالإيمان أن يغفر له الذنب ويكفر عنه السيئات توفاه مع الأبرار، فتوسلوا إلى هنا بهذا النوع من العلم من صفات الله تؤدي إلى المقصود. فهنا يريد المغفرة والرحمة، فالله هو الذي يغفر ويرحم بعلمه سبحانه وتعالى وبرحمته. قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. قدرتك على الخلق يعني أن تخلق، فلا خالق إلا الله هو الذي يخلق، والله يخلق من العدم يوجد المعدوم، وإذا خلق المعدوم فمات يستطيع أن يحييه جل علاه. وذلك إذا مات الناس ولم يبق منهم شيء قاموا بإذن الله يوم القيامة بأمر منه كن فيكون. فالخلق بيد الله هو الذي يخلق، ومن صفاته خاصة، ولا خالق إلا هو. وهذا حتى الذين عبدوا غير الله من المشركين ومن غيرهم أقروا بهذا، أن الله هو الخالق المدبر الرازق، وهو ما يعرف عند أهل العلم بتوحيد الربوبية. قال الله: وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. أي إذا كان وأنت تعلم وفي سابق علمك أن بقائي حيا خيرا لي لأستزيد في الطاعة، فأدم علي نعمة الحياة. فالإنسان لذلك لا يدعو على نفسه بالهلاك، لأنه لا يعلم أفي حياته خير أم في موته، ولعل بعد موته ليس خيرا له، فالأمر يتركه لله. فهذا الدعاء يكل فيه العبد الأمر إلى الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الغيب، لا يعلم ما هو قادم. قد يكون الآن العبد في ضيق، في كرب، في هم، لكن القادم هو خير له وأحسن، فيكل الأمر إلى عالمه جل في علاه، فهو يعلم إذا كانت الحياة خير للعبد أم الوفاة. لا شك أن حياة المؤمن خير له، يستزيد من البر والخير والحسنات، ما في شك في هذا. قال: وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أي إذا ترتب على بقائي حيا فتن في ديني ونقص، ويضيع ما خلقت لأجله من الطاعة والعبادة، فتوفني إليك واغفر لي. صحيح، لأن الله سبحانه يعلم ما سيكون عليه الإنسان وما سيقول عليه، فلا يدري الإنسان هل تكون الحياة خير له أم بعد الوفاة خير له. ولهذا عندما تدعو لإنسان بطول العمر والبقاء قيده بالطاعة، قال: طال عمرك في طاعته، أطال الله عمرك في طاعته، أطال الله بقائك في عبادته. فلأن يموت الإنسان على الخير والتوحيد والسنة والدين والثبات، خير له من يطول عمره فينحرف أو ينتكس أو يضيع. فهنا الحديث جاء بهذه الصيغة، أن هناك نهي عن تمني الموت لضر يصيب الإنسان. إذن كيف يكون؟ لا، يكون الدعاء: حينما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. اللهم أني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أي أسألك أن ترزقني خوفك الخشية منك في السر والعلن والظاهر والباطن. في الغيب يعني عندما لا يراك أحد إلا الله، وفي الشهادة عندما تكون أمام الناس تشاهد. فالعبد التقي يخشى الله ويجتنب الحرام عندما لا يراه إلا الله، وعندما يكون أمام الناس. فخشية الله في الغيب والشهادة هي المنقذ للإنسان. فإذا كان العبد يستحضر أن الله يراه في الغيب والشهادة ويعلم ما في باطنه وظاهره وسره وعلانيته، إذا استحضر ذلك في خلواته امتنع عن الإثم والمعاصي فنجا. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، يطلب من الله أن يملك نفسه وكلماته ولسانه في حالة الرضا وفي حالة الغضب. وهي من صفات المؤمنين، وهي من صفات الأنبياء من قبلهم. فالمسلم أو الإنسان بشكل عام أو العبد، قد إذا غضب وعنده سلطة وقدرة قد يظلم، قد يظلم لأنه غضب وعنده سلطة وقدرة، وقد يغضب وضعيف ليس عنده قدرة وسلطة ولكن يرتكب جريمة ثم يندم إذا برد وهدأ. وكذلك في حالة الرضا، الإنسان قد يكون راضيا لكن لا يستطيع أو لا يقول كلمة الخير أو الحق لشيء ما أو لسبب ما. فإذا استطاع العبد والإنسان أن يملك نفسه في حالة الغضب، سواء كان ضعيفا أو عنده سلطة، فلا يظلم ولا يحيف، فهاي نعمة كبيرة، كبيرة جدا، ومن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. واستطاع أن يقول الحق حال الغضب أو حال الرضا بسكينة وحكمة، فذلك أيضا خير ونعمة. وأسألك القصد في الغنى والفقر. القصد من الاقتصاد، وهو الاعتدال والتوسط في الأنفاق من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط وإسراف ولا بخل وشح، بل القصد في الغنى والفقر. فعند الفقر يرضى الإنسان المسلم ويصبر ويحتسب حتى يأتيه الخير ويأتيه من الله الغنى، ولا يكون مقترا على نفسه ولا من تحته هو من الأهل والعيال، ينفق عليهم، ينفق ولا يخاف الفقر، لكن باعتدال وتوسط. وفي حال الغنى لا يكون مسرفا مبذرا مضيعا للمال، بل يكون معتدلا متوسطا في النفقة، كما قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا شرح بعض الحديث، بقي بعض آخر لعل إن شاء الله نستوفي ذلك في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.